بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها وعن أمها، وهذا الحديث يعتبر من أحاديث الحجاب، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه بعض الأحكام والمسائل التي ينبغي أن يتنبه لها النساء في الحجاب على الزوج الميت، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. يقول رحمه الله عن زينب بنت أم سلمة وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تزوج عليه الصلاة والسلام بأم سلمة بعد أن قتل زوجها أبو سلمة شهيدا رضي الله عنها وعنه. ثم إن هذه البنت تربت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فهي بنت أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وهي ربيبته في حجره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رضع هو وأبو سلمة، وكذلك رضع هو وأبو سلمة من ثوبه، وكذلك حمزة بن عبد المطلب. فأصبح هؤلاء الثلاثة إخوة من الرضاعة. يقول رحمه الله عن زينب بنت أم سلمة: وفي هذه المرأة وقعت معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فقد دخلت عليه وهي صغيرة كما ذكر أهل السير. دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه إناء فيه ماء يغتسل منه، فلما رآها أخذ كحفا من الماء فنضح به في وجهها، فأصبح وجهها وضيئا رضي الله عنها وأرضاها. ولم يزل هذا الوجه في قوة الشباب حتى إنها لما كبرت لم يصب وجهها ما يصيب كبار السن، فماتت وهي نظرة الوجه رضي الله عنها، وكانت من فقهاء التابعين. فقد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الأحاديث، وأخذ عنها علماء من التابعين وفقهاء من أجلاء فقهاء المدينة، توفيت سنة 73 من الهجرة في ولاية طارق، وتقيل إنها توفيت قبل 70، والله أعلم بالصواب. يقول عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما: قالت: توفي حميم لأم حبيبة، تقدمت معنا ترجمة أم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها، وقد تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من المهاجرات ومن أمهات النبي صلى الله عليه وسلم الحاضرات. دخلت على أم توفي حميم، الحميم هو القريب، وأصل الحميم مأخوذ من الحمن، وهي من، وتكون للشيء الذي يكون من غليان النار، ولذلك قال الله عز وجل: خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. فأصل الحميم الحار، قالوا لأن الإنسان فيه عصبية لقرابته، وعصبية القرابة فيها حرارة من المحبة والإشفاق، فوصف القريب بكونه حميما لوجود هذه المحبة ووجود هذه الشفقة العظيمة من القريب لقريبه. وقد يطلق الحميم ويراد به الصديق. وقولها توفي حميما لأم حبيبة، هذه الرواية التي ذكرها المصنف رحمه الله لم تبين من هو الذي توفي، وقد جاءت رواية أخرى تبين أنه أبو سفيان والد أم حبيبة رضي الله عنها وعنه قالت فدعت بصفرة فنفحت بذراعيها أي طلبت رضي الله عنها الطيب وهذا الطيب هو المعبر عنه بالصفرة وهو نوع من أنواع الطيب ولذلك يعبر عنه باللون بدل أن يعبر عنه باسمه الأصلي وهو الطيب ولذلك ثبت في الصحيح من حديث مسلم أن الأعرابي يوم الجعرانة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه جدة عليها صفرة فالصفرة يوصف بها الطيب قالت فمسحت بذراعيها المسح إمرار اليد على الشيء يقال مسح برأسه إذا أمر يده على الرأس وقولها فمسحت بذراعيها لأن الناس من عادتهم إذا تطيبوا أن يضعوا الطيب في اليد ثم يفرقه الإنسان على أعضاء جسده على حسب رغبته ثم يصيب ما قارب الخف من كالذراعين ونحوهما قالت فمسحت بذراعيها أي مسحت الطيب على الذراعين فقالت والله ما لي بالطيب من حاجة كما في الرواية الثانية وقالت في رواية المصنف التي اختارها إنما أصنع هذا لأن إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذه الجملة من أم حبيبة أرادت أن تبين لماذا فعلت هذا الشيء وهي كونها تتطيب مع أنها تحد على أبيها الميت فقالت لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وفي هذا دليل على أنه ينبغي للعالم وطالب العلم إذا سمع شيئا من السنة أن يذكر الدليل والحجة لأن ذلك يعين على تعلم الناس وانتفاعهم بعلمه بذكر تلك السنة والحجة فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل هذه الصيغة يعتبرها العلماء من صيغ التحريم فإذا قال الله في كتابه لا يحل أو قال على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لا يحل فإن المراد من نفي الحل الإخبار بالتحريم فقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل يدل على أن الحداد أكثر من ثلاثة أيام يعتبر معصية لله ورسوله إلا إذا كان من المرأة على زوجها لا يحل لامرأة قوله لامرأة فيه دليل على أن المرأة تشد على الميت سواء كانت صغيرة أو كانت كبيرة وبهذا أخذ جمهور العلماء رحمهم الله أن من تزوج بنتا صغيرة ثم توفي عنها وجب على أوليها أن يمنعها 14 مما تمنع منه المرأة المشتدة وذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه إلى أن الصغيرة لا يجب الحداد على وليها والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يفرق بين امرأة وأخرى ولأن الصغيرة ترث من زوجها إذا توفي عنها وقد أخذت حكم الزوجة من وجوه فالأصل أنها زوجة وآخذة حكم الزوجة إلا إذا دل الدليل على الاستثناء ولا دليل يدل على استثنائها وقد أجاب الحنفية رحمة الله عليهم عن هذا الحديث بقولهم إن الصغيرة لا تسمى امرأة والصحيح أنها تكون في حكم المرأة إما أن يكون تعبير النبي صلى الله عليه وسلم خرج مخرج الغالب أن النساء اللاتي يكن أزواجا إنما هن البالغات في غالب الحال والقاعدة في الأصول أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه. قوله عليه الصلاة والسلام لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، هذه الجملة فيها تشويق للمرأة المؤمنة بالالتزام بحكم الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك الوصف بالإيمان يحرك في القلوب الاستمتثال والاستجابة. ولذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب الذي يقوي عزيمة المرأة المسلمة على الالتزام بحكم ربها والاتباع لشريعته، فقال تؤمن بالله واليوم الآخر. وللعلماء في هذه الجملة قولان: القول الأول إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة نساء المسلمين، فقوله تؤمن بالله واليوم الآخر يخرج الكافرات. وبهذا القول قال الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، وقال الجمهور إنه وإن ورد في المسلمات، وقال بعض العلماء إن قوله تؤمن بالله واليوم الآخر لا يختص بالمسلمات بل يشمل أهل الكتاب، لأنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر دون من عداهم من الكفار. وفائدة الخلاف في هذه العبارة أن الإمام أبا حنيفة رحمة الله عليه لا يرى المسلم إذا تزوج ذنية ثم مات عنها فإنه لا يوجب عليها الحداد، وذهب الجمهور إلى إيجاب الحداد على المرأة الذنية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عبر هنا بالغالب. والقاعدة في الأصول أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه. وقد جاء في بعض الروايات لا تشد امرأة على منية فوق ثلاث ليال، كما هو حديث أم عطية رضي الله عنها. ومعلوم أن المرأة شاملة للذكر وشاملة لأهل الكتاب وغير أهل الكتاب، ولذلك أقوى القولين وأرجحهما العلم عند الله أن الحكم لا يختص بالنساء المسلمات، وأن أهل الكتاب يأخذون هذا الحكم. فإذا تزوج المسلم امرأة من أهل الكتاب فإنه حينئذ يجب عليها أن تحد على المسلم 14 قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج. فيه دليل على مسألتين: المسألة الأولى أنه يجوز للنساء أن تحد الواحدة منهن على أخيها وعلى أبيها وعلى قريبها الذي توفي، وتمكث 3 في الحداد، فتمتنع من الطيب وتمتنع من الكحل وغير ذلك مما تمنع منه المحتدة حتى تتم أيام الحدة وهي 3 أيام. وهذه الجملة دلت على هذا الحكم في قوله إلا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 أما الحكم الثاني فقد دلت هذه الجملة على أن المرأة ذات الزوج أنها تحد على زوجها، ويكون حدادها 14. وهذا الحكم فيه مسائل: المسألة الأولى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم 14 إنما يراد به الشهور إذا كانت بداية الحداد عند أول الشهر، ويستوي في ذلك أن يكون الشهر ناقصا أو كاملا. فإذا ابتدأت بشهر محرم وتبين الهلال قبل 8 محرم فإنها تعتبر نفسها في الشهر الثاني، وهكذا بالنسبة لبقية الشهور. أما إذا ابتدأت في وسط الشهر فإن كانت تتم العشر كأن تبتدأ قبل نهاية عشر من الشهر الذي مضى، فحينئذ يكون حدادها بالشهور أربعة. أما لو كان في وسط الشهر فإنه حينئذ تحتسب المدة بالعدد، ويكون ذلك 130 يوما، فتحسب هذا العدد من اليوم الذي بلغها فيه خبر الوفاة. وقوله عليه الصلاة والسلام وعشرا، للعلماء في هذه العشر قولان: القول الأول إن مراد الكتاب والسنة بالعشر عشرة أيام كاملة، ويشمل ذلك الليل والنهار، وهذا القول هو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث. وذهب الإمام الأوزاعي إلى أن المراد بالعشر الليالي دون النهار، فيجوز للمرأة أن تمكث ثلاث ليال، فإذا أن تمكث عشرة ليال، فإذا أتمت الليالي العشر فإنها حينئذ تعتبر نفسها خارجة من الحباب. والفرق بين القولين أنه لو ابتدأت مثلا في حبابها على الميت لو مات لها قريب كالأب فإنها تمكث ثلاثة أيام بلياليهن على مذهب الجمهور. مثال ذلك: لو بلغها الخبر عند مغيب شمس يوم الأربعاء كيومنا هذا فإنها تمكث هذه الليلة وليلة الجمعة القابلة وليلة السبت التي بعدها، وتخرج من شبابها على مذهب الجمهور بمغيب شمس يوم السبت. أما على مذهب الأوزاعي فإنها تخرج من الشباب بطلوع شمس يوم السبت، لأنه يعتبر الليالي ولا يعتبر الأيام. هذا الحديث دل على مشروعية الحباب كما ذكرنا، وقد بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الحباب يشمل كل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، وأن مدة الحباب تنقسم إلى قسمين: تكون ثلاثة أيام إذا كان الميت من الأقرباء غير الزوج، وتكون أربعة أشهر وعشرا إذا كان الميت زوجا. وهذا الحكم مجمع عليه بين أهل العلم رحمة الله عليهم، وتحديد العزاء بثلاثة أيام ليس له أصل في الشرع يدل على أن العزاء يتقيد بالثلاث، ولكنهم قالوا إنه ينبغي للمسلم أن يبادر بالعزاء في الأيام الأول، وذلك لأن أهل الميت في كرب وخطب، وكون العزاء يكون في هذه الأيام فإنه أنفع وأنجع وأفضل وأكمل في جبر الخواطر وإدخال السرور على أهل الميت وتسليتهم في مصابهم. ولذلك قالوا إنه يكون ثلاثا إتباعا للرجل بالمرأة، ولكنه ليس بتحديد شرعي، ولذلك لا حرج أن تعزي في الميت في اليوم الرابع، ولا حرج إذا سمعت الخبر بعد شهر أن تأتي إلى قرابة الميت إذا كان بينك وبينهم ود أو خفت أنهم يحملون عليك، فتعتذر بعدم بلوغ الخبر وتسأل للميت الرحمة وتسأل لهم الصبر. أما كونه يحد بالثلاثة الأيام ولا يقبل العزاء بعد الثلاث فهذا لا أصل له في الشرع.
وقال رحمه الله: عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد امرأة على ميت فوق الثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عقد، ولا تكتحل ولا تنفس طيبا إلا إذا طهرت لبدة من قص أو أظفار. العقد ثياب من اليمن فيها بياض وسواد، والمدة الشيء اليسير، والقص العود أو نوع من الطيب تبخر به النفساء، والأظفار جنس من الطيب لا واحد له من لفظه، وقيل هو عطر أسود القطعة منه تشبه الزفر.
هذا الحديث حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها، وقد تقدمت معنا ترجمة هذه الصحابية الفاضلة من أجلاء أصحاب من أفاضل الصحابيات، وكانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تغزو تداوي الجرحى وتسقي المرضى، وكانت تخدم نساء الصحابة رضي الله عنها وعنهم. تقول رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحب امرأة على نزجة فوق ثلاث إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرة. وقد تقدم بيان معنى هذه الجملة في حديث زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها، وأما قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصر، هذه الجملة فيها دليل على أن المرأة إذا توفي عنها زوجها أنه ينبغي عليها في الحجاب أن تنزع الثياب الجميلة التي يقصد بها الزينة، فلا تلبس الثياب التي فيها نقش وزينة، ولذلك يعتبر هذا من الحداد. والسبب في هذا أن اللباس يعتبر من الزينة، فلا يجوز لها أن تلبس الأثواب التي فيها ألوان جميلة، وكذلك الثياب التي عليها نقوش جميلة، بل ينبغي عليها أن تلبس الثياب التي لا يقصد منها التزين والتجمل، وهي الثياب التي كتمت ألوانها، كأن تلبس الثياب التي فيها ألوان غامقة ونحو ذلك من الثياب، فإنه يعتبر من لوازم الحداد. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تلبس ثوبا مصبوغا، المصبوغ أصله أنهم كانوا في القديم يأخذون الثياب ثم يغيرون ألوانها بالصبغ، فينتقل الثوب من البياض إلى الحمرة والخضرة ونحو ذلك بالصباغ. فقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تلبس ثوبا مصبوغا، لأن الثياب إذا صبغت إنما تصبغ بأجمل الألوان، فعبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأصل، وهو أن الثياب إذا صبغت كانت من ثياب الزينة، أما إذا كان صبغها صبغا لا زينة فيه فإنه لا حرج. ولذلك إنما حرم النبي صلى الله عليه وسلم المصبوغ الذي يقصد منه التجمل، لقوله بعد ذلك: إلا ثوب عصر. فقوله إلا ثوب عصب فيه إشارة إلى أن المراد المصبوغ الذي يقصد منه التزين والتجمل، أما ما صبغ من الثياب على لون لا جمال ولا زينة فيه فإنه لا حرج على المرأة أن تلبسه، كما هو الحال في ثوب العصب. ولذلك وصف بهذا، ولذلك استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم. واختلف العلماء هل يجوز للمرأة أن تلبس ثياب الحرير، فقال جمع من الفقهاء: لا يجوز للمرأة في الحداد أن تلبس ثياب الحرير، وذلك لأن الحرير فيه زينة وجمال، وقالوا إنه يخالف المقصود من الحداد بالبعد عن الترفه. وهذا القول قال به جمع ومنهم فقهاء الشافعية رحمة الله عليهم، وقال بعض العلماء بجواز لبس ثوب الحرير، وذلك لأن الحرير يقصد منه التخفيف على البدن، وذلك باتقاء الحكة أكثر من كونه يقصد به الجمال. وهذا القول محل نظر، والقول بالمنع من لبس ثياب الحرير لمكان الزينة أقوى، إلا إذا كانت ثيابا باهتة لا جمال لها في اللون، ولبستها المرأة لوجود الحاجة من شكة ونحو ذلك. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص لعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير، وذلك بسبب كون الحكة في جنبه. قالوا إن ثياب الحرير إذا لبسها الإنسان الذي به حكة كانت ألطف وأخف عليه وأبعد لمشقة الأذية بالثياب الأخرى. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا تلبس ثوبا مصبوغا. قال بعض العلماء لا يجوز لبس الألوان الزاهية كاللون الأصفر والأخضر الفاتح ونحوه والأحمر الباء والأحمر البين وكذلك المعصر وغيرها من الثياب الواضحة الألوان. وفي حكمها الثياب التي فيها النحش والزينة. قالوا لأن مقصود الشرع بإبعاد هذا النوع من النساء عن التجمل ولبسها للثياب التي لها ألوان ناصعة أو ألوان بينة واضحة يعتبر من الزينة المخالفة لمقصود الشرع. واختلف العلماء في اللون الأخضر فقال بعض العلماء يجوز لها لبس الثياب الخضراء لأن الأخضر لونه غير فاتح ولا يعتبر من الثياب القوية القوية في ألوانها. وقال جمع من العلماء إن الثياب الخضراء لا تلبسها المرأة المحتدة لأنها ثياب زينة وجمال. ولذلك وصف الله أهل الجنة لأنهم يلبسونها. قالوا فلا يجوز لها أن تلبس الثياب الخضراء من هذا الوجه. قال عليه الصلاة والسلام ولا تخضب والخضاب يكون بوضع الحناء ونحوها. وذلك أن الخضاب نوع من الزينة والسبب في هذا. ولذلك نهيت المرأة المحتدة عن الخضاب لمكان الزينة. وكانوا في القديم يأخذون الحناء ونحوها وربما صبروا فيها النقوش في الكف والقدم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المحتدة أن تضع الخضاب في بدنها. وفي حكم الخضاب اليوم وضع مساحيق التجميل فإنه لا يجوز للمرأة التي في الحجاب أن تضع مساحيق التجميل. والنهي عن ذلك ثابت في غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخضاب للمرأة المحتدة لما فيه من بالغ الزينة. يقول عليه الصلاة والسلام ولا تمس طيبا. الطيب يشمل سائر أنواع الطيب. ولذلك ولا تكتحل. الكحل معروف وهو يوضع في العين لأجل قوة البصر ويجعل في العين من أجل الجمال. وقد يكون للأمرين معا. وينقسم الكحل إلى قسمين فهناك الإسمد الأسود والإسمد الأحمر. والإسمد المراد في الحديث هو الإسمد الأسود وذلك كما هو معروف في شواهد اللغة وأشار إليه غير واحد من أهل العلم رحمة الله عليهم. وهو أقوى أنواع الإسمد وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بكونه دواء فقال إنه يدل البصر وينبت الشعر كما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا النوع من الكحل أعني الكحل الأسود هو أبلغ أنواع الكحل جمالا وأوضحها في الوجه. وكذلك الكحل الأحمر وهو يكون في بعض البلاد المشرقية يوضع في العين. وقال بعض العلماء إنه هو المراد بثناء النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الإسمد المقصود والأول أقوى. وفيه شواهد عن ضعف عصر التابعين تدل على أن المراد بالإسمد إنما هو السواد كما في قول الخارجي من سواد الإسمد. فقوله من سواد الإسمد يدل على أن المراد بالإسمد الأسود. وقوله لا تكتحل فيه دليل على أنه لا يجوز للمرأة إذا كانت في الحداد أن تضع الكحل على عينيها سواء كانت مريضة أو لم تكن مريضة. وسيأتي إن شاء الله بيان حكم المرأة المريضة إذا احتاجت إلى الكحل، وذلك بالحديث الذي يلي هذا الحديث. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تمس طيبا ولا غيره، ولا تمس طيبا ولا شيئا إلا عند طهرها نبذة من قسط أو أظفار. هذه الجملة فيها دليل على أن المرأة المحتدة لا تمس الطيب، سواء كان الطيب مما له لون أو لا لون له، وسواء كان من طيب الألوان الذي لا رائحة له، أو كان من طيب الروائح الذي لا لون له، فإن الجميع ينهى عنه، ويعتبر من لوازم الحداد لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تمس طيبا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المحتدة عن مس الطيب، والمراد بذلك أن تضعه وتتطيب به، وفي حكم ذلك اغتسالها بالأمور المطيبة كاغتسالها بالصابون المطيب، فإنه لا يجوز للمرأة التي في الشداد أن تغسل يديها أو جسدها بالصابون المطيب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها في الحداد عن الطيب. وقوله عليه الصلاة والسلام: إلا نبذة من قسط. قوله نبذة: النبذة من الشيء القطعة منه، وقد قال وأصل النبذ الطرح، يقال نبذه إذا طرحه. وقوله عليه الصلاة والسلام: نبذة من قسط أو أظفار. القسط يقال له قسط ويقال له قسط، أي بالقاف والكاف، كما يقال قافور وكافور بالقاف والكاف. وقوله عليه الصلاة والسلام: قسط. القسط قسطان، قسط هندي وقسط بحري. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير الدواء الذي يتداوى به، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: خير ما تداويتم به، خير ما تداويتم به القسط. قال بعض العلماء رحمهم الله: إن فيه علاجا لأكثر من 10 أمراض، ويكون القسط بحريا ويكون هنديا، وكلاهما إذا أطلق شمله الحديث، ولكن حمل العلماء رحمهم الله المراد بهذا قسط البخور، وهو الذي يسمى في عرفنا اليوم بالعود الهندي، وكذلك ما في حكمه من سائر الأبخرة التي تكون على ضربه وشكله. فاختلاف الأقاليم مع اتحاد النبذ لا يؤثر في الحكم شيئا، فيجوز للمرأة فيسن للمرأة أن تضع هذا، وذلك دفعا لضرر الرائحة التي تكون بسبب الحيض، فحينئذ تضعه عند فراغها من الطهر حتى تدفع به نتن الموضع كما هو معلوم. وقوله أظهار: لا واحد له، كما ذكر المصنف رحمة الله عليه، قالوا إنه نوع من البخور، ومراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تضعه في حال الطهر تطيبا للموضع حتى لا تؤذى بالرائحة.
وقال رحمه الله: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إذا التي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثة. كل ذلك يقول لا، ثم قال: إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحدى سنة الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت شفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر عليها سنة، ثم تؤتى بدابة شمار أو طير أو شاء فتستبد به. فقلما تشتد بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. الشفش البيت الصغير الحقير، وتستب تدلك به جسدها.
كان الناس في الجاهلية إذا توفي الزوج عن امرأته دخلت الزوجة حجا صغيرا كما ذكرت زينب رضي الله عنها، والحج هو المكان الضيق الصغير، فتدخل في هذا المكان وتمكث سنة كاملة بعيدة عن الناس، لا تخالطهم ولا تجالسهم، تحد على زوجها وتظهر الأسف والحزن على فراق بعلها، ثم تبتعد عن الطيب وتبتعد عن سائر المباحات التي يكون فيها جمالها وزينتها. فإذا أتمت السنة اشتدت بما ذكر، ثم إنها ترمي بالبعرة، وقولها ترمي بالبعرة أي حين تشتد بها، كأنها تقول إن هذا الذي صنعته من الحزن على زوجي وإبداء الأسف على فراق بعلي لا يعادل بعرة في جنب حقه وعظيم فضله علي. وهذا من تنطع الجاهلية ومن العسر الذي رفعته الحنيفية رحم الله النساء بزوال هذه العادات المنقوطة التي لا خير فيها وليست فيها مصالح للعباد ولا للبلاد، بل هي شر وبلاء وسوء وعناء. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابية بفضل الله على الناس، وذلك بزوال هذه الشدة ووجود اليسر، وذلك فيما أخبأ فيما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعتبر العلماء عادات الجاهلية يعتبرونها منقسمة إلى أقسام. القسم الأول عادات محمودة أثبتها الإسلام وأقرها ودعا إليها، كإكرام الضيف ونحو ذلك من الأمور الحميدة من الأخلاق الفاضلة، وصدق في المقال وزينة في الجهال. ومن والنوع الثاني من العادات عادات منقوطة فيها الظلم والإجحاف، كالأمور التي فيها سفك دماء الناس بالباطل، أو فيها دور وظلم، وغير ذلك من العادات التي فيها إضرار بالناس. فهذا النوع من العادات حاربه الإسلام وانتزعه من صدور المؤمنين، وأدى لهم به الرحمة من الله عز وجل بمكارم الإسلام وخصاله الجميلة الجميلة الكريمة العظام. والنوع الثالث من العادات فيه محاسن وفيه مساوئ، فأبقى الله عز وجل ما فيه من محاسن وألغى ما فيه من المساوئ، ومن ذلك حداد المرأة على الزوج، فإن فيه حسنة من ذكرها لجميل زوجها وحفظها لحق بعلها، فأقر الإسلام الحداد. ولكن طريقته التي كان الناس عليها في الجاهلية طريقة عسيرة مؤذية، فلذلك غير الشرع هذه الطريقة إلى أجمل وأكمل منها، وخفف الضيق الذي كان على النساء بهذا اليسر والسماحة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما كانت إحداكن ترمي، لقد كانت إحداكن في الجاهلية تمكث حولا، وفي رواية ترمي بالبعرة على رأس الحول. فخفف الله الحداد من سنة إلى 14، وهذه رحمة من الله في المدة والأجل. وخفف الله الحداد من جهة خروج المرأة لمصالحها، فإذا أرادت المرأة المشتدة أن تخرج في الصباح لعمل تحتاجه لكسب عيش ونحو ذلك، فلا حرج عليها أن تخرج لمكان حاجتها، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمرأة: اخرجي وجدي فلعلك أن تتصدقي أو تعملي خيرا. فأجاز لها الخروج من مكان الشداد،
وكانت تمنع من الخروج سنة كاملة، وأن العادة المذمومة من الاشتغال بهذه الأشياء فقد حرمها الإسلام. وكذلك حرم المبالغة في الحداد كامتناع المرأة عن الطعام والشراب، فكل ذلك من الحدث المحرم لما فيه من تحريم الحلال ومجاوزة حدود الكبير المتعال. هذه المرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وتشتكي عينها، أفنخشبها؟ هذه الجملة فيها دليل على مشروعية النيابة في الفتوى، وذلك أن هذه المرأة قامت بالسؤال بدلا عن بنتها، ولا حرج في الاستنابة في السؤال والفتوى. وقد وردت أحاديث كثيرة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، ولكن قال العلماء: إذا كانت الفتوى محتاج فيها إلى سؤال الشخص بنفسه حتى يستفهم العالم والمفتي منه، فإنه حينئذ ينبغي عليه أن يسأل بنفسه ولا يستنيب غيره. الحالة الثانية أن يكون امتناعه من السؤال الكذب والعياذ بالله، فأن يتكبر أن يأتي العلماء وأن يسأل عما أشكل عليه من أمور دينه، فإنه يأثم. وينبغي على الوكيل أن يكون حكيما، فإذا رأى فيه الغرور والكبر شحذ همته للتواضع والإذعان للشرع بسؤال العلماء، وأمره أن يذهب ويسأل بنفسه بما في ذلك من ذلة وكمال امتثال وطاعة وعبودية لله عز وجل. قالت: أفنك تشتكي عينها؟ وقال: اشتكى عينه إذا أصابها المرض، وذلك أن العين إذا أصابتها العلة اشتكى صاحبها من العلة وتألم وتأوه منها، فيقال اشتكى عينه إذا أصاب عينه المرض. فقالت: يا رسول الله، أفنخشلها؟ أي هل نجعل فيها الكشل؟ وهل يحل لنا وهي في الشداد أن نضع الكشل في عينها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا. وقوله لا مرتين أو ثلاثا فيه دليل على تحريم الكشل بالنسبة للمرأة المشتدة، وقوله لا كأنه يقول لا تكشلوها، وذلك للقاعدة المعروفة أن السؤال معاد في الجواب، فكأنه حينما قال لا أي لا يجوز لكن أن تضعن الكحل في عينها لكونها محتدة، وهذا يدل على تحريم الكحل للمحتدة. ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا المرض الذي في العينين هل هو مرض مؤذن وشديد وعسير، أو هو مرض يسير يمكن الصبر عليه؟